السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أولا، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم فنبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فكيف إذا كان الذكر الذي نجتمع عليه في هذه الليلة أحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو توحيده وصيانة توحيده، من أن يصد عنه فينقلب أهل التوحيد والإسلام من بعد حلول الدخيل عليه من عمل أهل البدع والأهواء، يعودون على ملة أهل الشرك والكفران. إذ أن البدع، وهو متفق عليه بين أهل السنة، بريد الإشراك بالله. نعم، فحينئذ محاضرتنا هذه لصيانة التوحيد وإبقاء معالمه ومقاصده حتى لا يخترق بالبدع التي تنسخ العلم التوحيد فيقع الشرك برب العبيد. إنها تحذير من جماعتين دخيلتين على الإسلام وأهله، لم يكن قادة هذه الجماعتين على منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا المهاجرون والأنصار ولا أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك على نهجهم، بل أن الشيطان زخرف لهم وزين لهم منهجهم هذا الذي ابتدعوه واخترعوه لكي يجتال التوحيد. نعم، وستذكرون ما أقول لكم. فإن الشيطان لما رأى الأمر قد استتب على يد رسول الله في جزيرة العرب ورست معالم التوحيد وقواعد الدين، يأس أن يعبد ويطاع في الشرك مرة أخرى وتعبد الأصنام، فقال حينئذ مفكرا مدبرا خطة ليرجع الشرك إلى جزيرة العرب بالتحريش، وهاتين الجماعتين تقوم بالتحريش على الجماعة الأم، وهي ما كان عليه النبي وأصحابه وكل من ينتحل نحلة الجماعة الأم يحرشون عليه ويبعدون الناس عنه ليجتالوا الناس من التوحيد في مآلهم إلى البدع ثم الشرك برب العبيد. نعم، وأنا أقسم على ما أقول عليه ولا تأخذني في الله لومة لائم، فابق معي يا أخي في هذه الأمسية والسمرة العلمية نتدارس فيها حكم مثل حكم التحذير من تينك الجماعتين وما هما وضررها على الإسلام وحكم الانتماء إليهما والأصول التي خالفت فيه تينك الجماعتين المشهورتين قواعد وأصول السلف الصالح وهم النبي والصحابة. أولا عباد الله، أقول قد انتشر بين كثير من الناس ابتداع لا أصل له ولا زمام ولا خطام في باب النصح، فيقول القائل لا يجوز أن تتكلم في شخص مهما كان مبتدع وتحذر من نحلته ولا من جماعة ولو خالفت السنة، اترك المسلمين لا يختلفوا. هذا القول فيه رد على السلف الصالح، بل على إجماع السلف الصالح. أليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قد قال والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء؟ أليس الإجماع حجة؟ أليس علماء الأصول يقولون من دلائل حجية الإجماع قول الرب سبحانه وتعالى الأعلى الذي خلق فسوى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ والمفهوم المخالف إذا لم تتنازع ويتنازع العلماء فهو الحق الذي لا يمكن أن يكون باطل، إذ أن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، فاجتمع العلماء وأئمة الدين والصحابة من قبلهم على أنه ليس من الغيبة التحذير من أهل البدع والأهواء، بل من الخيانة للدين والتوحيد والإيمان بالله والإسلام الحق الذي جاء به محمد السكوت عن أهل البدع والأهواء المضلة، لأن السكوت عنهم يؤول إلى هدم الدين عروة عروة حتى يرجع الشرك. نعم، أليس قد خرج أو ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن ابن عباس وكيف قص لنا هذا الحبر حبر الأمة قصة قوم ابتدعوا في دين الله وسكت أهل العصر عن بدعتهم ولم يحذروهم من نحلتهم فآل أمرهم إلى الشرك الأكبر الذي بدأ في الأرض بعد آدم عليه السلام، في قصة مؤثرة ذكرها حبر الأمة فيما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس، وأنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، يعني أصناما، وصوروها بصورهم وسموها بأسمائهم. استغل حبهم لأولئك الزهاد الصالحين ود وسواع ويغوث ونسرى، وجعلهم يغلون فيهم. فأول شرك ظهر في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، والغلو والتعصب لأهل العلم. نعم، أول شرك ظهر بسبب ذلك الغلو، لأن الغلو يفضي إلى ترك سماع الحق من الآخر بدليله، فيقع العبد فيما لا تحمد عقباه في أخراه. ما هي القصة يا ابن عباس؟ قال: ود وسواع ويغوث ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم لوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم، إلى قوم نوح، وكانوا قوم نوح أهل توحيد مثلنا، أهل توحيد كان قوم نوح، كما جاء في خبر ابن عباس نفسه، وفي عن النبي مرفوعا عند ابن حبان، وكذلك في صحيح البخاري تعليقا. كان بين قوم آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فقوم نوح كانوا أهل الإسلام، نعم كانوا في البداية أهل الإسلام أهل توحيد. ما الذي أوقعهم في الشرك؟ الغلو، الغلو والتعصب الذي يجعل العبد أصم أعمى، لا يسمع الحق ببرهانه ودليله، ولا يفتح أذنيه له ولا قلبه، فيموت وهو أعمى عن آيات الله وعن منهج السلف الصالح الذي هو الصيانة للتوحيد والأمة من الهلاك كما سيأتي. فلما مات أولئك الصالحون أوحى الشيطان إليهم، ليجعلهم، ليجعل قوم نوح مشركين، أوحى إليهم بالغلو والابتداع، فكان أولئك مبتدعة، اخترعوا في دين آدم الموروث عنه، وهم قوم نوح قبل أن يبعث لهم نوح، كانوا على دين آدم توحيد، اخترع لهم المبتدعة في ذلك الزمان بأمر الشيطان وتزيينه ليتهتك التوحيد بقنطرة من البدع، مما دل على خطرها وخطر الانتماء إلى أهلها. صورا وأصنام نحتوها على صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، قال الشيطان لهم: سموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم لم تعبد. فإذا ضعف آثار العلم وبقي التوحيد، وسوس الشيطان بالغلو والابتداع، فإذا تنسخ العلم وسوس بالشرك باستعمال قنطرة البدع، فأوقع العبيد في الشرك، وهذا المعنى أكيد. فتدبر الأثر عفى الله عنك. فلما هلكوا وتنسخ العلم، أرأيت البدعة ماذا تصنع؟ تهتك العلم، فإنهم لما انشغلوا بهذه البدعة أدى بهم الغلو بعد تنسخ العلم والانشغال بهذه البدعة إلى الشرك، عبدوها من دون الله، أشركوا. فلو كان هناك أفذاذا علماء في ذلك الزمان أنكروا على من صنع تلك الأصنام وابتدعوا في دين الرحمن فأنكروا عليه، محذروا الناس من نحلتهم، لنجى الناس من الشرك، ولكن لم يوجد في ذلك الزمان من ينهاهم عن الابتداع ويحذرهم من أهل البدعة. فسلك الناس مسلكهم فهلكوا في الشرك، فبعث الله نوحا أول رسل أهل الأرض، لأن النبي، لأن آدم كان نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آدم كان نبي مكلم، وإنما نوح يعني رسول، إنا أرسلنا نوحا، لم يأتي آية أرسلنا آدم، وإن كان النبي مأمور بالرسالة لكن لا يأتي به، لا ينكر، لا يرسل إلى قوم مخالفين له. فآدم نبي مكلم، بعث إلى ذريته المها، هابيل قابيل أولاده بالفطرة، كانوا على الفطرة على التوحيد، لكن نوح رسول أرسل إلى قوم مخالفين له. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إلى أن قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا. إذن هم مخالفين، إذن هو رسول أرسل لهم، لما؟ لأنه تغيروا من التوحيد إلى الشرك. ما سبب تغيرهم؟ الابتداع في الدين والسكوت عن المبتدعة في ذلك الزمان، حتى دعاهم، ومن شدة تمسك من وقع في الشرك بسبب الغلو لم يؤمن مع نوح إلا قليل، حتى أغرقت الأرض وهم مستمرين، ونوح ينصحهم 1050 سنة. أنا ضرت كيف البدعة إذا صارت قنطرة للشرك كيف يتأثر الشرك في القلوب ويصبح متعمق في جذور القلب، ما يؤمن المبتدع الذي آمن بالشرك من طريق البدعة، ما ينفع معه الموعظة إلا قليل. بقي نوح 1050 سنة ينصحهم ويعالجهم وهم متمسكين بشبهة دعوة الصالحين من دون رب العالمين، متمسكين بالغلو ودعاء ود وسواع ويغوث ونسرى، حتى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فغرقت الأرض كلها أجمع، وصعد مع نوح السفينة قليل، وما آمن معه إلا قليل، وبث في قومه 1050 سنة، 1000 سنة، 1000 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ما آمن معه إلا قليل. فحذاري من التهاون في أمر التحذير من أهل البدع والفرق المبتدعة التي حذرت منها العلماء، حذاري من أخذ العلم عن غير أهله، فإن كل نكبة في الأرض وفساد كان بسبب خصلة الجاهلية الأولى، أخذ العلم عن غير أهله، وإنما أمر الله بأخذ العلم عن العلماء الراسخين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقواعد الدين المعروفة عند أئمته كالإمام أحمد ومالك والشافعي والصحابة. فهذا عمر بن الخطاب يحذر من صبيغ ويقول لا تجالسوه، يعني أنه مبتدع، وبعد ما تاب صبيغ يقول لا تجالسوه حتى تأكدوا أن البدعة خرجت منه 1 سنة كاملة. أفعمر متشدد يفرق الأمة؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. والإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث المحاسبي، شيخ كان إذا جلس في المكان يأتي أناس كثر يسمعون منه ويبكيهم ويذكر لهم منكرات ويتوبون ويبكون. فقال الإمام أحمد احملوني للحارث، ما كان في وقتها مسجلات حتى يسجلون كلام الحارث ويجيبون الإمام أحمد، قال أنا أبي أروح بنفسي أسمع. فدسوا الإمام أحمد في دولاب وجعل الحارث يحدث بالوعظ وترقيق القلب، فلم يجعل الإمام أحمد تتويب العصاة، عذرا من التحذير من بدعته. فبكى الإمام أحمد من المرققات الذي يذكرها، ولكنه خرج قال لا تجالسوه، لا تغتروا بتثويبه العصاة، إنه مبتدع. هذا هو الذي حمى التوحيد، مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه لن يحمي التوحيد مثل هؤلاء النوكة الحمقى الذين يرون نصوص أئمة الدين يحذرون من أهل البدع ويجمعون على ذلك، وهو يقول لا تفرق الأمة بالتحذير من أهل البدع. أحمق الذي يقول هذا. ورب الكعبة، أليس السكوت على أهل البدع ورث تمزق الأمة؟ أليس كل صاحب بدعة ينتحل الناس بدعته الذي حسنها عقله وتفكير فلان غير علان فيتختلف الأمة؟ لكن إذا اجتمعوا على منهج رباني صحيح نزل من الإله القرآن والسنة بما كان عليها أئمة الدين من الصحابة وسلف الأمة، تجتمع قلوبهم ولن يختلفوا، فإن الدين نهى عن التفرق. قال الله تعالى ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن ما فرقنا إلا وجود أهل البدع مع السكوت عليهم، ومع وجود من يأمر بالسكوت عنهم من المداهنين المغفلين أو الخونة للإسلام، واعتقاد أن السكوت عن أهل البدع يجمع الكلمة عياذا بالله، مخالفين بذلك الإجماع، والذي كره الله مخالفته بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم خطيب بحضرته فقال ومن يعصهما قال بئس الخطيب أنت، أليس هذا تحذير؟ ولم يقل بئس كلامك كما يقول المبتدع اليوم، حذر من القول لكن لا تحذر من القائل، ابتداع سبحان الله، يردون على الرسول فيه. الرسول قال بئس الخطيب، ما قال قولك، قال خطيب. فأرجع الكلام إلى التحذير من نفس الشخص أنه ليس عنده تمكن يؤهله للخطابة. بئس الخطيب تدعو، قال حذر من إيش؟ من القول، لكن القائل لا تحذر، تفرق الأمة. استغفر الله العظيم، يردون على الرسول. والإمام أحمد قال لا تجالسوا الحارث، ما قال اجتنبوا مقالات الحارث واستفيدوا منه، لأنه مبتدع ما يأمن من جلس إليه أن يتلقى بدعته فيتنكب على الإسلام. فقطع الذريعة الإمام أحمد، والإسلام جاء بقطع الذريعة، فقال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه. هذا هو منهج أهل السنة. بل الرب الأعلى الذي خلق فسوى حذر من الجلوس مع أهل البدع والشبهات في الدين والمتبعين المتشابه. فروى البخاري في صحيحه من حديث من؟ من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن يعني فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. وجدناهم سبحان الله، فلنحذر بتحذير رسول الله بل بتحذير الله منهم. أليس جاء جماعة التكفير في هذا العصر تتمثل في تينك الجماعتين؟ نعم، جماعة التكفير وجماعة خرجت تدعو إلى الله في سبيل الله كما سيأتي، حرفت الكلم عن مواضع واتبعت المتشابه. جماعة التكفير وش قالت في تسليك التكفير؟ الله يقول ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. هنا ابن عباس قال كفر دون كفر، فثبت الرواية عنه، فتمسكوا بهذا المتشابه وقالوا إذن الذي يحكم غير ما أنزل الله يكفر، ونقلب الحكم عليه إلى آخره كما فعلوا في جماعة الإنقاذ في العاشر الزائر وفي سائر الثورات التي سمعتها. وتلك الجماعة الأخرى التي سنذكرها تعنى بزعمهم في الدعوة، يحرفون الكلم عن مواضعه، يقول نخرج في سبيل الله 4 أشهر لأن الله قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر
وهذا يخالف إجماع المفسرين في تفسير الآية، فحرفوا الكلم عن مواضعه وهلكوا في القرآن، كما نصح النبي تحذيرا منهم فقال كما عند أحمد في مسنده: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف؟ قال: يتأولون الكتاب على غير ما أنزل فيهلكون به، وقد حصل. إذن لنلج في الموضوع بعد هذه المقدمة التي تعمدت أن أذكرها، لأن البعض يريد أن ينسف بركة هذا المجلس بقوله: هذا مجلس فتنة يفرق فيه بين الناس، يحذر فيه من مسلمين إلى آخر ما يقولون. فبدأت ليكون الراد ليس علي، سيكون الراد على رسول الله وأئمة الدين. عباد الله، تلكم الجماعتين، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية أن سهلت هذا اللقاء بكم، وأسعد بلقائكم في هذه المحاضرة التي هي بعنوان خطورة الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ، أو التحذير من جماعة الإخوان والتبليغ وخطورة الانتماء إليهما. اعلم عبد الله، علمنا الله وإياك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الدين كل شيء، ما ترك مجالا لمنظر الإخوان الأكبر حسن البنا ولا منظر جماعة تبليغ إلياس أن يقحموا في الدين شيء أحسن مما جاء به الرسول أبدا. فمن قال أن هدي غير النبي في إصلاح الأمة كهدي حسن البنا وهدي إلياس الذي اخترع جماعة تبليغ، والأول الذي اختار جماعة الإخوان، أن هديهم في إصلاح الأمة أفضل من هدي النبي والصحابة، فهو مرتد كافر، كما ذكر الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، فقال رحمه الله: ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي مهما كان عالم وخالف النبي والصحابة، فقال هديه وإن خالفهم خير من هدي النبي والصحابة، فهذا كافر. نعم، يستتاب، فإن تاب ولا قتل. فحينئذ نتوجه برسالة عامة إلى كل إخواني في العالم، أسأل الله أن يبلغه صوتي ولو كان في أقصى الدنيا، فالحمد لله على نعمة التسجيل. أدعوه وأدعو كل تبليغي من جماعة الأحباب إلى التوبة النصوح إلى منهج السلف الصالح، فإن الله عز وجل حذر من الائتمام بغير رسول الرحمن الذي ما ترك لنا شيء كما سيأتي إلا ذكرها، فقال: يوم يأتي كل أناس بإمامهم، أيفرح الإخوان أن يأتي وإمامه يوم القيامة حسن البنا؟ أيفرح التبليغ الأحباب أن يكون إمامه إلياس؟ والمنشق عن الإخوان السرور الذي يظهر العلم وشرح العقيدة الطحاوية وغير ذلك ليوقع الناس في فخ الخروج على ولي الأمر، أيفرح أن يكون إمامه محمد سرور العابدين؟ فليكن إمامنا كلنا رسول الله والصحابة، ولنذكر منهجهم كيف تعاملوا مع ولي الأمر إذا قصر وثبت تقصيره، أبي الخروج عليه وأز الناس ودفعهم بذكر المنكرات ونحو ذلك للإطاحة به وسفك الدم الحرام، أم بنصحه سرا وتوقي مذهب الخوارج الذي سماهم النبي كلاب النار، سيما القاعدة؟ قال الإمام عبد الله الضعيف كما نقل ابن حجر عنه في كتاب هدي الساري، قال: أخبث الخوارج الذي سماهم النبي كلاب النار قاعدة الخوارج، هم ينتصبون في المحاضرات والدروس ونحو ذلك، يهيجون الناس على الخروج بذكر المنكرات وأزهم للخروج على الأمر، ولا يباشرون الجفناء ذلك، ما يباشرونه، بل يلقي درسا ولو 30 سنة في شرح العقيدة الطحاوية مثلا، ويؤز الناس من خلال نشرات وشيء ليهيجهم على الخروج على عسكر الإسلام ولي الأمر، وهو نفسه ما يباشر، يقعد من وراء الكواليس جبان. هذا الخارج القعدي الخبيث، وهم أخبث الخوارج، والذين سماهم النبي كلاب النار. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن نقول غير ذلك عنه، بأبيه وأمي، توفي وما ترك طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا ذكر. أي والله، حتى أن سلمان الفارسي كما روى ذلك ابن ماجه في سننه، قال له المشركون: يا سلمان، علمكم النبي كل شيء، حتى الخراءة، آداب قضاء الحاجة، كل شيء؟ قال: نعم، علمنا إذا جاء أحدنا إلى الغائط ألا يستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا يستجمر بأقل من 3 أحجار، ولا يستجمر برجيع أو عظم. فالذي يذكر لنا يا عباد الله آداب قضاء الحاجة، ما يذكر لنا الاعتقاد الصحيح في صفات الله وتوحيده وفي المنهج في الجهاد والتكفير، لا يمكن، لا يمكن. فتركنا، اللهم صلي عليه، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين لنا صلى الله عليه وسلم منهج الدعوة الذي صار عليه، وهو منهج الأنبياء من قبله، وهو إرادة إصلاح الناس بالتوحيد واتباع سنة سيد العبيد، سيد الأولين والآخرين، أفضل الخلق بالإجماع، هو نبي الله محمد. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الرب الأعلى، الواسطة اللي بينه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول النبي الأمي محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فعكست تينك الجماعتين الإخوان، وانشق عنها كالدواعش والسرورية وغيرهم، عكسوا الأمر، كانوا رحماء على الكفار، أشداء على المسلمين، يفجرون في ديارهم، يكفرون حكامهم، يشردونهم بالثورات والمظاهرات، وتل أبيب في إسرائيل لا يرسلون عليها صاروخا واحدا إلا إيش؟ لعب وتحلة قسم، ترطيعة هنا تقول، وقد هاجم صواريخ القسام، أي تلعبون علينا، صاروخا واحدا لا يغزون به، ويغزى من؟ أهل الإسلام في ديارهم، بدعوى تقصير الحكام والمنكرات، فيستحل دم المسلم والخروج وتعطيل دور العبادات وذهاب أمر الدين والدنيا باسم إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله وإظهار كلمة الحق. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أليس قد علمنا النبي ما ترك لنا شيء في أمر الدين لبينه لنا، ومنه منهج الدعوة؟ وليس مقصود من يدعو إلى الله التربع على العرش والكرسي ليحكم، كما قال يوسف القرضاوي: يا أمريكا، اجعلوا لنا نحن الإخوان المسلمين دولة نحكمها، وسنضع حينئذ إسرائيل بين أعيننا، أبشروا، نضع يدنا بيد. وهم في نفس الوقت يكفروا الحكام إذا صالحوا إسرائيل، كأنهم آلهة يحكمون كما شاءوا. سبحانك يا رب، اجعلوا لنا يا أمريكا أرضا نحكمها، وسنضع إسرائيل بين عينينا، نحبها نواليها. هذا حق؟ هذا يجوز؟ هذا يوسف القرضاوي ذكر هذا، وقال، وهو المنظر الأكبر لإخوان المسلمين، قال: والحرية عندنا مقدمة على الشريعة. الشريعة ورا ظهرنا، الحرية تملقا للليبرالية، تملقا للدول الغربية، حتى يحكموه مسكين المنافق هذا الذي مات عن النفاق، يقول ما سمعتم الحرية. إذن أي إسلام تقول فيه الإسلام هو الحل؟ الإسلام هو الحل يا كذاب يا فاجر يا ضال. كيف تقول الإسلام هو الحل وأنت تقول للناس أخرج من الإسلام بالحرية؟ إذن أي قيد تريده للناس وأنت تقول حرية مقدم على الشريعة؟ هؤلاء هم الإخوان المسلمون. نعم. ويقول أبو الأعلى المودودي منظر آخر كبير يمدحه مشايخ الصحوة، تذكرونهم مش قالوا في أبو الأعلى في ذاك روحي أبو الأعلى المودودي، قال لقد عاشت البشرية 1300 سنة ولن نرى المسيح الدجال ظهر. والرسول حينئذ أخطأ في ظنه لما قال في مسيح الدجال بيظهر، كذب المسيح. هذا أهل أن يمسك الدعوة يرد على الرسول يقول كذب الرسول أو أخطأ في إيش أن المسيح الدجال سيظهر؟ هذو القادة، قادة للناس. ويقول دعاتهم اللي يسمونهم دعاة الصحوة عندهم عمرو خالد، هذول يعني الحكواتية اللي عندهم والمنظرين الكبار هذول. يقول عمرو خالد ينبغي المسلم يعني أن يأتي قبر عمر فيدعوه ويقول يا عمر، إيش يا عمر، إني محتاج إليك عمر وادعه. هذا يدعو للشرك. اسمع كلامه موجود في الأشرطة. لما تبعد رئيسهم الأكبر الذي أنشأ مذهب الإخوان وعلمهم السحر حسن البنا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول كنا نأتي مقبرة ولي الله سنجر ونقيم فيها يوما كاملا ثم نحدث الحضرة، يعني ثم ننشد ونغني فرحين مستبشرين ها هو الرسول الحبيب قد حضر وسامح كل أحد فيما مضى وانقضى، أو كما يقول سامح. الرسول يغفر؟ لا يغفر الذنوب يا أخي إلا الله. كيف الرسول يسامح؟ الذي يغفر الذنوب الله، قال الله في القرآن ولا يغفر الذنوب إلا الله. كيف الرسول يحضر؟ نعم. فجعت أنا مرة كنت في بلدان دول مجاورة، جيت أصلي وشوف لوحة في آخر المسجد حياكم الله الليلة على العشاء تفضلوا، ها إيش فيه؟ أو حياكم الله بيت فلان ترى الرسول سيحضر معنا الليلة. الرسول يحضر معنا؟ أعوذ بالله. من علمه؟ مثل حسن البنا. حسن البنا في مذكراته ذكر بالإيمان بالحضرة وأن الرسول يحضر بروحه إلى المجلس. قال ونمشي آلاف أو مئات متلغمين بأهازيج فرحين بأنغام احتفالا بالمولد النبوي. وقال طريقتنا احنا الاخوان المسلمون صوفية سلفية. كيف يجتمع النقيضين؟ الصوفية يستمدون الدين من مين؟ الرؤى المنامية، الإيحاءات الشيطانية، التحسينات العقلية، خليط كتاب وسنة محرفين. قل الله يعني قل الله الله، ما يفسرون القرآن تفسير السلف الصالح أبدا. نعم. وحينئذ قال الحسن البنا بمذهب عياذا بالله أهل التفويض في صفات الله، قال ابن القيم ومذهب أهل التفويض طعن في حكمة الله، إذ يقول أهل التفويض العرش استوى الله على العرش لا نعرف معناه لغة، نعم، فنفوضه لغة وشريعة إلى الله فيكون خاطبنا الله بما لا نعلم. هذا كان عليه حسن البنا مثل مفوضة، وكان يعترف أنه صوفي حصافي، وكان يعترف نعم بالقاعدة الذي أسقط فيها الولاء والبراء الذي في سورة قل يا أيها الكافرون، أسقطه بالكلية. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أتبرأ تبرؤ تام من الشرك وأهله. حسن البنا ما يقول، يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الألباني في محدث العصر ولا يفرق بين أصول وفروع. فتجد الإخواني يقول عن الرافضة الذي يسبون الصحابة عن عائشة واتهمنا بالزنا إخواننا، وأول طائرة نزلت تهنئ الخميني به ثورته وانتصاره طائرة الإخوان المسلمين. ولما مسك مرسي زمام الحكم في مصر وعده الرافضة ب50 مليار فاستجاب وفتح لهم أبواب التشييع في الإسكندرية وغيرها. ها هو الإخوان المسلمين، يقول لا فرق عندنا، كلهم إخواننا سواء الرافضي صوفي، المهم نتكتل فيما بيننا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ويجعلون الاختلاف في سب الصحابة هو أصل، كالاختلاف في فروع الشريعة كالقصر 4 أيام فما زال. سبحانك، هذا بهتان عظيم. هؤلاء هم الإخوان. إذن بعد هذه المقدمة لنلج عباد الله في المقصود، ما هي الأصول التي خالفت فيه جماعة الإخوان الدعوة السلفية التي كان عليها النقية، كان فيها عليها شيوخنا المعاصرين بن باز بن عثيمين واليوم الفوزان وبالأمس الإمام مالك والإمام أحمد، وقبلهم الصحابة والتابعون طاووس بن كيسان والصحابة كعمر الخطاب وأبو بكر وسيد الأولين والمرسلين محمد اللي علمنا ما علمنا؟ ما هي الأصول الذي خالفوا فيها السلف الصالح؟ اعلموا عباد الله أن الأمر كما ذكرنا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، وأن مما علمنا إياه في الدعوة أن من أراد أن يدعو إلى الله فلا يكون همه الكرسي كجماعة الإخوان أو السرورية، يكون مقصده كالشيخ محمد الوهاب ومن قبل ما تعلمه من النبي والصحابة تحقيق التوحيد. ثم الرب يأتي بالإصلاح تبعا، فيكون الملك والرئاسة تبعا لا قصدا، مثل شيخ محمد الوهاب أصلح وأصلح بالتوحيد فصار الملك للتوحيد تبعا لا أصلا لا قصدا. فالنبي بعث في مكة بالهدى ودين الحق فعلم الناس التوحيد وكذبوه واتهموه لأنه ساحر كذاب كاهن، ونفروا عنه وصفوه بالألقاب المشينة كما يوصف أتباع اليوم من أهل الحديث، لم يحققوا منهج أهل السنة في معاملة ولي الأمر، يصفونهم بالعمالة ويصفونهم ويصفونهم هكذا كل من اتبع النبي، لابد أن يحصل له أذى مثل ما حصل له صلى الله عليه وسلم بأبيه وما وأمة الدين كالإمام محمد الوهاب وقبله ابن تيمية وابن القيم ومالك كل والإمام أحمد، كل من اتبع هدي النبي لابد كما قال ورقة ما أحد أظهر ما أظهرت يا محمد إلا أوذي. أي نعم، هذا في الكليات والفرعيات لابد يؤذى. ألف لام ميم أحسب الناس يترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون، لابد من الفتنة. فالنبي شق لنا الطريق في الدعوة، فقد أمره الله أن يدعو إليه على بصيرة، فكل من دعا على جهل كجماعة الإخوان والتبليغ فهم عصاة مبتدعة، لأن الله أبين كيف تدعو إليه فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ونور، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من سولف نفسه يدعو بطريقة حسن البنا مخالفة للرسول صحابة رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم، أو بطريقة إلياس في التبليغ ولا يستحضر طريقة الرسول واستحضر طريقته في الدعوة فإنه مبتدع ضال. قال ابن تيمية أي شخص يسلك في فهم النصوص فيأتي بقول لم يقولوه الصحابة في الدعوة والتكفير يعني أو غيرها فلا يكون إلا مبتدعا ضالا. نعم، فبدأ النبي بالتوحيد، لم يبدأ كالإخوان بالسياسة وإسقاط الحكومات، فلم يذكر في موقف واحد تأليب الناس على صناديد قريش. انظروا أبو لهب يعبد صنما يبول الثعلبان في رأسه، ما صنع النبي ذلك، ألب الناس على صناديدهم وقادتهم مع أنهم مشركين. ولا موسى ألب الناس على فرعون مع أنهم كانوا في أرض المهن ذليل أذلاء مهينين مهانين، ومع ذلك لم يؤلبهم موسى، فذهب إلى فرعون يدعوه للتوحيد، ولم يذهب إلى مصر فيحركهم الخروج على فرعون مع كون فرعون مشرك كافر. فهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، تقرير التوحيد ومقصود إصلاح الناس، وليس الصعود على الكرسي والعرش ثم يصلح الناس. هذا غلط في الفهم، ولذلك عابوا على إسحاق الحويني لما قال: فوجدت طريقة الإخوان المسلمين أحسن طريقة في سعة الإصلاح، إذ أنهم يهدفون إلى القمة والعرش ليصلحون الناس. وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد ثم صلح الناس بعد ذلك وحصل الملك صالحا، فعكس الهرم أن نبدأ بالكرسي، هذا ابتداع في دين الله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بمنهجه أنه يبدأ بالتوحيد، فروى المسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا. شف، كان ممكن يدعو الناس لتمليك نفسه، لأنه كان له جاه عندهم معروف الصدق والأمانة. إيه نعم، لا، ما سوى انتخاب لنفسه، يعني ما سوى ماضيه انتخابات ينتخبه رئيسا أبدا، أراد منهم أن يصلح أمرهم وينتقلوا من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ثم جاء بعد ذلك الأمر تبعا لا قصدا. فلما أنزل الله عليه صلى الله عليه وسلم: وبأبي هو أمي، وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا، لا يدعو لتمليك نفسه ويصبح ملك في مكة، مصلحا في مكة. قال: وصباحا اجتمعت قريش، حتى الذي ما استطاع أن يأتي أرسل جاريته أو أرسل مع من يسمع ما الخبر، أن يعرفون محمد هو الصادق الأمين، ما يجمعنا إلا لحق أو للصدق. فاجتمع أمة أقام الله عليهم الحجة من أول وهلة، فصعد. فبعدما صعد الصفا وقال ذلك، واجتمع جمهور مشركي قريش من عباد الأصنام والأوثان، وكانت مكة في جاهلية جهلاء، يأكل القوي حق الضعيف، وتضع الأزاني خرقتها، والرجال يأتون فتكون بمثابة الخلاءات في الشوارع، هذا يزني ويخرج ويأتي إلا بعده، ويطوفون عراة بالبيت النساء والرجال، يصفقون ويصفرون، وللصنام يسجدون ويذبحون وينذرون، والخمر يشربون، والربا يتعاطون، والقمار يأكلون، جاهلية جهلة. فنحمد الله على بعثة نبينا محمد بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله دينه والتوحيد على الدين كله، لأنه اتبع أمر الله وطريقا اللي أمره به الله في الإصلاح، ما اخترع النبي طريقة من عنده ليصلح، التزم طريقة الله فاستقم كما أمرت، فلزم طريقة الرب في كيفية إصلاح مجتمع مكة، ما أتى النبي بأفكار من عنده ثم نسبه ربه وما ينطق عن الهوى، إن هو اللوح يوحى، كما فعل البعض يقول بصلح ثم يأتي بطرق مخترعة كحسن البنا والياس في التبليغ للإصلاح فأفسدوا، كما قال ابن عبد البر من الخطيب البغدادي، قال رحمه الله: وما عمل عامل، يعني في حق الدعوة والتكفير والجهاد، بغير علم، غير علم السلف، طريقة السلف الدعوة للتوحيد والإصلاح، نعم، إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. الله يقول لنبيه: فاستقم، لكن يعني كما أمرت، لا يخترع شيء في طريقة الاستقامة من رأسه، وهو النبي، فكيف من دونه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه إيش الوتي. ذلك لما النبي رأى صلى الله عليه وسلم مجتهدا أنه يعرض عن الأعمى ويشتغل بالصناديد. فجاءه الأعمى يقول له يا رسول الله علمني، يعني ما علمك الله، وهو مشتغل بالصناديد لأنه يرى النبي أن الصناديد لو اهتدوا صلحت مكة كلها، وأن هذا المصلح فيه مرجوح في أنه يقبل عليه ويعلمه. فعبس في وجهه، فأنزل الله العتاب لرسوله، لأن الله ما أذن له أن يعبس في وجهه، ولم يجعل هذا وسيلة للدعوة في إصلاح الناس أنه يعبس في وجه الأعمى الذي جاء إلى النبي يريد الإقبال عليه. فالنبي اجتهد لما يراه مصلحة، لكن بين الله أن الأمر أمره والإذن إذنه، ما أذن للنبي أن يعبس في وجهه، فأنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكانت المصلحة لا يعبس في وجهه، أن يقبل على من أقبل، هذا الدين. قال استقم كما أمرت. فإذا كان هذا للنبي فكيف من دونه؟ باب أولى يتبع أمر الله في طريقة الإصلاح سبحانه وتعالى. وهذا تدريس عملي، أن مهما كانت رتبة الإنسان لا يستطيع أن يخترع الشرع الذي أنزله الله حتى يأذن الله له، مهما كان، ولو كان كالنبي صلى الله عليه وسلم إذ أنزل الله معاتبته. نعم، فلا بد أن نصلح أمرنا في الدعوة كما أصلح الله أمر نبيه في الدعوة، ودله كيف يدعو إلى الله، وأمره بالدعوة للتوحيد أولا، ليس للملك ولا للرياسة. وقال وصباحاه، فاجتمع كفار قريش. قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. هنا ممكن أن يستغل النبي هذا الحب والتقدير له لصدقه وديانته وأمانته، يقول ملكوني عليكم. قال هذا ما بعث للملك، بعث للإصلاح، توحيد أولا. قال إني نذير لكم يا من تريدون البقاء في الشرك ودعاء لات والعزة ونثرتهم دون الله أن يأتيكم عذاب أليم لمدتم على الشرك. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جماعتنا؟ فأنزل الله لعنته، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل مسد. فكل من يصد الناس عن أهل التوحيد وعلماء التوحيد سيكون له نصيب جزئي أو كلي بحسب عقيدته من أبي لهب. كل من سمى أهل الحديث الذين ينكرون على الناس يخرجون على ولاة الأمر ويفعلون ما فعلوا مثل الشيخ ابن باز في الإنكار على الخوارج، نعم، والرد على سفر الحوالي وسلمان العودة لما قال الشيخ ابن باز يتوقف عن أسلوبهم في المساجد والمحاضرات من تهيج الناس على ولاة أمرهم والحكومات، ولا نوقف محاضراتهم. فكل من انتهج منهج الشيخ ابن باز فانكر على مثل هؤلاء ثم أنكر عليه وسمي جامي أو سمي وش اسمه مداخلة أو سمي وش اسمه، فهو له نصيب من أبي جهل بحسب اعتقاده، لأنه صد عن سبيل الله. فكان ينبغي أن يشكر لهؤلاء مثل الشيخ ابن باز لما رد على هؤلاء الذين جرفوا الناس للخروج على أمرهم وإحداث الفتنة في الأرض وسفك الدم حرام. نعم، يشكر لمن اتبع مثل الشيخ ابن باز، رفع الله قدره إماما عالما جليلا عندما رد على هذه الرؤوس التي كاد أن تفتك بدين الناس فيخرج على أمرهم ويكون سفك الدم وذهاب أمر الدنيا والدين والحج والعمرة وكل شيء، وكارثة كبيرة كانت أن تصير عندنا. نشكر الله على فضله بهؤلاء العلماء اللي علمونا كيف نتعامل مع ولي الأمر لو ثبت تقصيره، لو ثبت منكرات كيف نتعامل معه. ما روى المسلم في صحيح حديث عوف بن مالك قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله، هذا النبي يقول ترى انتبه، وابن باز النبي وابن باز أخذ بقوله، إذا رأيتم ولاتكم يأتون شيء من معصية الله منكرات إلى آخره قال فكره الذي يأتون، لكن لا تنزعوا يد من طاعتهم. فقال هؤلاء انزعوا يد من طاعتهم وثوروا الناس بالمنكرات في البلد حتى يخرجوا عليهم. إيش الابتداع هذا؟ شاق الرسول؟ ما تخاف الله؟ الرسول يقول شيء وانت تقول شيء ثاني، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الصحابة كيف فعلوا مع الحجاج الذي أظهر القتل والسفك الدم للعلماء؟ هل ابن عمر خرج عليه وأجج الناس المجالس وصار يقرأ لهم قصاصات منكرات ولقد الحجاج اليوم قتل فلان، ما يخاف الله وقتل فلان وفلان، يلا روح أنكر على الحجاج؟ ما سوى كذا الصحابة كما فعل في بعض المساجد في قرون قديمة، تذكرون في هذا المسجد وغيره. مقصود أن بارك الله فيكم هذا منهج الصحابة، جاءوا إلى الحجاج، جاءوا إلى أنس يشتكون إيش؟ يشتكون ظلم الحجاج. الحجاج وشه فعل يعني مكان فيه إيش؟ منكر أكبر أكبر منكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا القتل والشرك. هنا منكر القتل يقتل أفضل الأرض، أهل الأرض يقتل علماء. الحجاج عطاء من خوفه عشان يجي دوره بعد القتل، عطاء تلميذ ابن عباس كان الحجاج يخطب ويخاف يخرج الوقت الله يرضى عنه، خايف من ربه في نفس الوقت خايف على دمه، يزهق إذا خرج من المسجد قتل الحجاج، إذا قام يصلي وترك الحجاج يخطب قتله. يسوي بين ما يصلي عطاء من أبي رباح. فجاءوا يشتكون لأنس ظلم الحجاج، ما قال أنس أخرجوا، والله خادم رسول الله يطيعوا كل بغداد وكل الأمة يخرجون، والله أكثر من ثوار العصر هذا. أنس بن مالك قال ما اصبروا حتى تسفك الدماء. نعم سمعت النبي يقول ما يأتيكم من عامل الذي هو شر منه حتى تلقوا ربكم، ما قالوا اخرجوا. إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله في صحيح مسلم أيضا، فكرهوا هذا الذي يأتون يعني بقوله منكم ولا تخرج وتنزع من طاعتكم. قال ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، نقص في الرواتب، إثارة بعض الناس، إثار بعض الناس في إعطاء حقوقه وما أعطى حقوقه إلى آخره، قال فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة عقيدة شبه مات مات ميتة جاهلية. ومثل ما يقول محمد حسان الواعظ المعروف يقول بزاجا بالناس عند رابع العدوية وكذا قال أخرج يا أيتها الأرواح الطاهرة في سبيل الله، غلط يا أخي هذا غلط. خرج ناس عزل يواجهون حكومات بالطائرات بلا دليل يعني ولا شروط للجهاد، حرام عليك، ضعوا كفكم فيها واخرجوا أيتها الروح الطاهرة، حرام عليك والله. ناس يتقون فيك علمتهم أشياء مثل وصف الجنة والنار تثقوا فيك، خنت الأمان لما خليتهم يزجون بأنفسهم في الشوارع تروح دماءهم وتروح وظائفهم وتروح، ما يصير. الله يهديهم، وعدنا عرعور وضرابه مش استفادت الأمة منهم. نعم هذا الحق ممن ينتمي لجماعة الإخوان أو كان على شاكلته. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الافتراق في أمتي سيكون، فلا وجه لأن يقول لا تحذر من جماعة ولا تحذر من شخص، هذا تكذيب الرسول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم واستفترق كما عند الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إيه نعم، إذن الانتماء يكون لمن؟ هل يكون لتلك الفرق التي خالفت الرسول ومنهج الرسول وعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واتبعوا أناس دونهم واستحسنته عقولهم، أم يكون الانتماء للسلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هذا الحديث يبين أن الانتماء الحق الذي تتدين به يجب أن يكون للجماعة الأم وهم السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم، وأن الانتماء الآخر كل الانتماءات، انتماء جماعة التبليغ، الإخوان، السورية، الدواعش، جبهة النصرة، جماعة قف وتبين إلى آخره، كل هذه النحل لا يحل الانتماء إليها لأنهم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في منهج الدعوة وخالفوا الأنبياء الذين أول ما دعوا إلى التوحيد. فهذه كما سمعتم من أفراد لم يدعوا للتوحيد بل دعوا إلى ضده، ضد التوحيد، نعم إلى تكفير أهل التوحيد، كما قال سيد قطب إن هذه الأمة قد ارتدت أجمع ولا يغرنكم هذه التكبيرات في المآذن، إنما هذه المساجد كلها في الأمة معابد وثنية عياذا بالله. وإني تركت صلاة الجمعة لأن ما من ولي أمر أو ما من حاكم في الأرض يدعي الإسلام إلا هو كافر، فلم تقم ولاية إسلامية، فها هنا أنا أصلي في بيتي في الجمعة، أصليها ظهرا. هذا من يقول سيد قطب. ولم يسلم الأنبياء منه، فقال عن نبي الله موسى، موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. حاول قادة التوحيد الأنبياء والرسل، إذا أسقطهم ما أسقط التوحيد، أسقط التوحيد. فكيف يعني جماعة تسقط التوحيد أو تقر شرك جماعة التبليغ، يرون الناس كما سألتهم يطوفون على القبر، يقول ما ننكر عليهم خلهم يطوفون على القبر، كيف يمكن أن تنتمي إليها وهي تخالف الرسل الذين أول شيء فعلوه الدعوة للتوحيد؟ كيف ننتمي إليها؟ والله الانتماء لي حرام، ما يجوز بالإجماع. سئل شيخنا بن باز في حكم الانتماء لجماعة التبليغ والإخوان، نعم، وهذه المحاضرة سبحان الله جاءت بنفس الشيخ بن باز إمامنا اللي تحبونه تستفتون بكل شيء. يعني مستغرب من هالجماعات يستفتون بن باز في كل شيء. والله شفت لما توفي بن باز والجنازة، والله شيء يعني عظيم. كل هذه الجماعات حقيقة كل الناس جاءوا لأنه كذا استفادوا من فتاويه واستفادوا من هذا، هم يعلمون أنه ذم جماعة الإخوان والتبليغ ويجون. ليش؟ يقول إمام ونس. طيب إمامكم ليش تستفيدون منه الله يرحمه في الحيض والنفاس ورمضان وغير ذلك والمواريث، ثم تجي الفتوى في حكم الانتماء لجماعة الإخوان يقول لا لا أخطأ بن باز. أي حق أن تأخذ بدين وتترك دين وسلمت أمرك العلماء لعلمك أنك دونهم؟ فقال بن باز لما سئل في مسائل الطائف قبل وفاته بقليل بسنين قليلة، قيل له جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من الفرق الهالكة؟ قال نعم هي من الفرق الهالكة. خلاص، إذن هذا تقييم عالم إمام، لماذا تخالفه؟ وهنا الآن حينئذ سيأتينا فيما تبقى من الوقت، أرجو أن نختصر قدر المستطاع، الأصول التي خالفت جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ السلف وهم النبي والصحابة، نعم، مما جعلت مثل الشيخ بن باز يقول هم من الفرق الهالكة، وجعلته يفتي حتى قبل هذه الفتوى بسنين قبل يتوفى. تصره رجل عليه من منطقة أنا ما قد زرتها، والله الحمد لله مر محاضرات كثيرة في عدة قطاعات في مملكتنا المباركة، لكن على كل حال لم أسمع بهذا المنطقة، اسمها الأرطاوية، فاسمع التسجيل. اتصل رجل من هذه المنطقة اسمها الأرطاوية يقول عندنا شباب أو ناس فينا في هذه المنطقة تبليغيون، يمرون على البيوت ودق الباب يقول تعال اخرج معنا في سبيل ثلاثة أيام إلى آخره، وإخوان يعني أبرز معالم الإخوان الطعن في ولاة الأمر والتهيج الخروج عليهم بذكر المنكرات إلى آخره، معروفين. عندنا إخوان وتبليغ ومن يتبع السلف، يتبعون السلف هم النبي والصحابة، يا شيخ بن باز يعني اصدقني أنا أمشي مع من؟ قال خلك مع السلفين اتركها ولا إخوان ولا شو اسمه تبليغيين. طيب كيف تطيع الشيخ بن باز في أركان الإسلام؟ أركان الإسلام توحيد والمواريث وهي فرض كفاية، والصلاة شروطها، وتستفتيه وتحضر جنازته وتبكي لما توفي وتحبه لأنه إمام، ما سألت نفسك من وظفه؟ هذه الدولة، لو شاءت الدولة وظفت شخص يفتي كما أفتى القرضاوي بإيش بين الحرية مقدمة على الإسلام، ما وظفت هذا، وظفت هذا. إذن لماذا تطعن هذا الطعن وتكفر هذه الحكومة؟ نسأل الله العافية. وظفت مثل الشيخ بن باز الذي كان يفتي بالحق كما تعلمون، نعم. فقال جماعة الإخوان والتبليغ الفرق الهالكة، وقال لهذا السائل خلك مع أتباع السلف الذين من صفاتهم لا يخرجون عن الأمر، يرون السمع والطاعة لهم كما جاءت النصوص كثيرة، بايعنا النبي كما عند مسلم من حديث عبادة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثر علينا. نعم إلا أن نرى كفرا بواح، حتى لو رأينا كفرا بواح يعني اتفق الفقهاء لا يخرج إلا بقوة وشروط. كل هذا لا يعرفونه من جهلهم، ويريدون يقودون الناس. الناس يقادون يا إخوان بالعلماء، كان بني إسرائيل تسوسهم تسوسهم الأنبياء، فلا يسوس الناس إلى العلماء مو الجهل. هؤلاء جاهل يقول ارتدت البشرية وموسى مثال المزيع مندفع على عصر المزاج، ثم يأتي سلمان العودة يقول سيد قطب إمام هدى كالإمام أحمد يعني، ويشتم نبي الله موسى ويشتم من هو عمرو بن العاص، يقول حين يركن معاوية وعمرو بن العاص الكذب والنفاق وغش وبيع الذمم يشتمهم، سيد قطب يقول عليه سيد سلمان العودة إمام هدى. كيف هذا؟ كيف إمام هدى؟ استغفر الله وتوب إليه. يشتم نبي الله موسى ويشتم الصحابة وإمام هدى، مما يدل أنهم يريدون هؤلاء أن يقود الناس الجهال. والله ما يحب أن يسوس الناس الجهال. قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم في أمر الدين، قال مجاهد وغيره أولي الأمر العلماء، هم يفتون الناس في أمر الدين ويتبعونه. هم يعني ما يجوز أن تسوس الناس الجهلة من مثل هؤلاء، من جهلهم شف نكبوا الناس لما طاعوهم ونعم متخفين، يطلعك عدنان عرعون وجاد الرافضة ومدري شلون كوم له ناس، وماذا في السوري كما سيأتي بعد ما جاءوا في أحضانه قال يلا خرجوا واتنكبوا مساكين. مليون قتيل في سوريا على إثر فتواه بالخروج على الدبابات والطائرات، ثم لم يبنوا مصرا، لم يبنوا قصرا ولم يفتحوا مصرا. قال ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. المقصود خلونا في الدقائق أحاول أختصر، لأن إخواننا ولاة أمر طلاب بيروحون يدرسون عيالهم، وأنا استغفر الله لو أطلت لكن سأختصر قدر المستطاع. ما هي الأصول التي جعلت شيخنا بن باز يقول عجمة الإخوان من فرق الهالكة، التبليغ من فرق الهالكة؟ يجون بعض الجهل يقول والله صراحة الشيخ بن باز شدد، يلا قول عليه لما أفتاك في مسائل الطهارة شدد، يقول والله ما عندي علم أنا اتبعته لأنه عالم. طيب اتبعوا في هذا لأنه عالم، سبحانك يا رب. فالأصول الذي خالفوا فيها كتبتها باختصار على يعني نحو دقائق معدودة استحضرتها بعد صلاة العصر اليوم، كتبت بعض النقاط ولن أطيل. فمن الأصول التي خالفوا فيها جماعة الإخوان الأصل الأعظم الدعوة للتوحيد، فصرفوا الناس عن الدعوة بالتوحيد الدعوة للسياسة والخروج على الأمر والصعود على عرش الملك قفزة مباشرة، فانشغل الناس ما يحسون عندهم قوة لهذا، فصار وقتهم مستغرق كيف نصبح قادة ونسقط عروش الملوك ونخرج بثورات، انشغلوا فصاروا جهال بالتوحيد. اجتمعوا فيما بينهم وراحوا من محاضرة للصحويين سمعوا فقط ما يجعلهم يحتون المسجد بكثرة، قصص حكايات للتجميع، ثم يتكلم في السياسة بغير علم التوحيد وبما لا يفيد، فصرفوا الناس عن دعوة التوحيد، فخالفوا الأصل العظيم الذي جاءت به الأنبياء وهي أول ما يدعو للتوحيد، وزعموا أن الدعوة للتوحيد ما تفيد بلسان حالهم لا بمقالهم. نعم هذا الرجل المنشق عن الإخوان المسلمين اللي يمثل أحسن الإخوان علما يعني لم يمثل العلم، انشق عنه محمد سرور، ماذا قال في كتب التوحيد؟ ماذا قال فيها انشق عن جماعة الإخوان؟ قال نظرت في كتب العقيدة، العقيدة الواسطية، كتاب توحيد الشيخ محمد الوهاب، التدمرية، الكشف الشبهات، قال وجدتها كتب جفاء ما ألفت لمثل هذا الزمان، استخف بها ورمى بعرض الحائط. عرض كلام هذا الإخواني المنظر المنشق إلى السورية وهي أخطر كما تعلمون، عرض على الشيخ باز قال هذه ردة. إذن هذول الناس اللي يظهرون أنهم دعاة توحيد اللي انشقوا عن الإخوان يقولون هذا، فكيف بالإخوان المسلمين؟ هم موقفهم من التوحيد. إذن الدعوة التي لا تؤسس على التوحيد ستسقط ولن تفيد. ذلك دعوة شيخنا بن باز، دعوة محمد الوهاب من قبل المملكة العربية السعودية بقيت، لأن جذور التوحيد كما قال لنا مرة في مجلس خاص شيخنا الفوزان، قال لما سقطت الدولة السعودية الأولى أو هذا، قال الأعداء ترى معهم التوحيد وسيرجعون مرة ثانية، وبالفعل رجعنا مرة ثانية. من التوحيد جذور إذا بقيت يكون انتصار ولو بعد حين. إيه نعم، التوحيد وما أدراك ما التوحيد، هذا الأصل الأول. ويدل على هذا الأصل قول الله تعالى في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول ما جمعهم النبي للدعوة قال قولوا لا نعم، قالوا إن نذيركم بين عذاب يوم شديد، بين يدي عذاب شديد استمرت على الشرك، وكان يمر عليهم في مكة في الأسواق للمجاز كما في سنن مسد أحمد حديث الديلي: قل لا تفلحوا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الأنبياء. فخالف الإخوان هذا الأصل العظيم المكين، فقالوا إن التوحيد سيفرقنا أو سيفرق علينا مجتمعنا الذي أمر به حسن البنا. فقال حسن البنا: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومقتضى دعوة التوحيد التبرؤ من الشرك وأهله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا مقتضى دعوة التوحيد تبرؤ. فحينئذ يخشى الإخوان لو دعا بالدعوة التوحيد الصريحة أن إيش؟ أن يهجر. نعم، إذا أفصح بدعوة التوحيد الصريحة يخشى إيش؟ أن يفرق، لأنه يقول نحن طريقة الصوفية سلفية. الصوفية مو منهم ناس يعبدون القبور؟ ما ميز قال صوفية من النوع اللي ما يعبد القبور؟ صوفية وسلفية، يعني بكل أنواع الصوفية. هذا حسن البنا يقولها. نعم، وذلك صرحوا بالشرك وقالوا نعم. وهذه الدعوة يقول سيد قطب اللي هي دعوة اللي يسمونها توحيد وعبادة القبور وعبادة الأصنام، هذه دعوة ساذجة. نحن الآن في شرك أعظم وهو عبادة القصور، يعني يقصد طاعة ولاة الأمر، نعم، ترك الخروج عليه، ونصبح عباد لهم معنا لأنهم مقيمين على منكرات ما نخرج عليهم. كيف؟ هذه شرك القصور. قال هذا ساذج، شرك القبور مع قبور أصنام. شوف كيف استخف بالشرك، ذكره الله إلى شرك الحاكمية في زعمه: ومن لم يحكم أزل فلكم الكافرون. الله، ابن عباس قال شرك كفر دون كفر، فهذا بيّن أنه كفر أصغر حتى يجحد. فتستخف بهذا الذي فيه تفصيل تعظم أكثر من الذي تفصيل فيه كله شركه عبادة القبور. سبحان الله، إذن هذا شخص مختل في العقيدة، جاهل، كيف يسود ويقول عليه من هو سلمان العودة؟ مش يقول عليه إمام هدى؟ ما يعرف التوحيد، والله ما يعرفه. يفسروه بالربوبية والحاكمية، يقول هذا هو ذا الشرك، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشكلة. ثم يسود. إذن هذا هو الأصل الأول. طيب، الأصل الثاني الذي هو لصيانة التوحيد خالفوا هذا الأصل. لاحظوا، هذا أصل عظيم فيه صيانة التوحيد، وبدأنا المحاضرة به، الارتداع فيه خطير جدا. فخالفوا السلف في أصل السمع والطاعة لولي الأمر ولو جار وكان من الفجار، فقالوا لا سمع ولا طاع لولي الأمر ما دام أنه أظهر ظلما أو معصية حتى يصبح كعمر بن الخطاب. خالف الأصل. النبي بيّن أنه ولو ظهرت منه معصية ولو أثره ولو ظلم يسمع له ويطاع فيما سوى معصية الله. فروى حديث تلاعبها بالناس فقال السمع والطاعة يعني في المنشط المهرب. فإذا عصى الله في صحيح البخاري وغيره فلا سمع ولا طاعة، لبسوا على الناس أن النبي ينفي كل السمع والطاعة، لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ليلتقي مع حديث من؟ عوف بن مالك، إن أظهروا معصية فكره واطيعوه ما سوى ذلك. ما جمعوا الأحاديث؟ قال ابن تيمية وأهل البدع يشنؤون شيء من الشريعة فيشنأ الله ذكرهم بعد موتهم، وأهل السنة يأخذون بالشريعة كلها. اجمع حديث لا سمع ولا طاعة مع حديث هي فيتخرج لك أن ما هم طاعة في تلك المعصية. اترك وصلاة الفجر ما نتركها، لكن قف عند إشارة المرور هذه حمراء نقف، ولا إذا مشينا متنا على سوء خاتمة، لأنه عبر ولي الأمر بالإشارة الحمراء نقف نسمع ونطيع. وهكذا هذه عبادة هي قضية سياسية، فخالفوا ذلك بشبه. الشبه الأولى سمعتوها، الشبه الثاني بالسمع والطاعة أن أصل هذا الحكام طواغيت كفار، ومن دليل كفرهم أنهم حكموا في محاكمهم غير الشرع، هب أنهم فعلوا ذلك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله يقول في كتابه لما قالوا أن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، نقل قرطبي إجماع على قول ابن عباس كفر دون كفر حتى يجحد، فإذا جحد فقال حكم مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله، هذا كافر. حتى لو صار كافر ما يجوز تخرج عليه إلا بشروط لم يحقق معشار هؤلاء، مما أدى آل أمر من الفوضى والقتل والسهب والنهب وضياع أمر الدين والدنيا جهلا. هو شبه وشبه أخرى. طيب، ومن الأصول التي خالفوها أن من أصول أهل السنة والجماعة الإمارة وتوقير الأمير وتمكينه لأن يكون مهابا فيسمع له ويطاع، وترك الخروج عليه، هذه تراه تعتبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وتأليف قلوب الناس لمحبته بذكر إيجابياته وترك الإثارة عليه. حتى قال عمر بن الخطاب في أصل الأصول هذا، قال لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة. فخالفوا ذلك، فرقوا الكلمة بإظهار شيء لو سميناه فرع لكن يرجع على الأصل هذا بالنقض، وشو إعلان النصح لولي الأمر، فإنه يعود على هذا الأصل بالخراب. فإنه لو أعلن نصيحة لولي الأمر وذكر ولي الأمر كيف يسوي هذا بلد الإسلامي وكيف هذا الاختلاط وكيف هذا إلى آخره، يعود لإيش؟ إلى تخريب هذا الأصل وهو السمع والطاعة. فلذلك النبي حرص في أكثر من حديث أن يبين الأمة أن ينصحوا ولي الأمر سرا، كما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة، نعم في كتاب السنة وحسنه الألباني، وله شواهد من كلام الصحابة. يا أخي الحديث لو ثبت ضعفه، إذا جاء الكلام عن صحابي كابن عباس ما له مخالف حقيقة فيرتقي للحسن. فحسنه الألباني للشواهد، حديث من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب وليعيش وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه ذلك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا حديث جاء عن ابن عباس وليس له مخالف من الصحابة، قال رضي الله عنه إن كنت ولابد ناصحا لولي أمرك فبينك وبينه. جاء عن أسامة بن زيد وليس له مخالف من الصحابة، بل مؤيد لابن عباس، مؤيد لهذا الحديث. في صحيح البخاري قيل ألا تنصح لعثمان، عثمان يقرب ولي بني عمومته ويترك الناس من غير وظائف، يتهمون عثمان يا ذنب الله. فقال أسامة أرأيتم لو أردت أن أنصحه أنصحه علاني على المنبر، يعني أنصحه بيني وبينه حتى لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. وفعلا كل الدول اللي فتحت باب الشر هذا وصارت تنصح لولي الأمر في الشوارع من ظاهرات، سفك الدم وذهب أمر الدين والدنيا فيهم، واضح جدا لما تركوا نصح الصحابة ونصح العلماء، علماء أنا، وكانت يسوسهم الجهال وأثاروهم كعدنان عرعور مثل الخروج في الشوارع في الثورات، وش صار فيهم في تونس في اليمن في السودان لما خالفوا هذا الأصل. فهذا السر بالنصيحة والأمر. لو سميته فرعا أصل السمع والطاعة لكان فرعا يخرب الأصل، فيكون شديد التحريم يبدع صاحبه. ليش؟ لأن علماء يرون من خالف الفرع اشترط الأدلة عليه ويعود خاصة على الأصل بالنقض، فلا يمكن خاصة إذا خاصم فيه وفرق الأمة به أن يصبح في دائرة أتباع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فحينئذ خالفوا هذا الأصل وصاروا يؤمرون في الحضر بتنظيم سري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، فصاروا يبايعون لأمير في الحضر سواء جماعة التبليغ والإخوان، وهذا حينئذ يدل على فشلهم في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي أمر بالطاعة للإمام الكبرى أو النيابة لها ولي العهد وأمراء المناطق تابعين لذلك. فمن تفلسف برأيه وجعل يحدث إمارة في الحضر يقول لتنظيم شؤون الدعوة تبليغ ولا إخوان ولا سورية، فقد سقطت دعوته وفرق الكلمة. نعم، وأتى هذه الجماعة ما يعدون، وذلك لم تنجح واحد من هذه الجماعات، ما نجحت إلا دعوة علماءنا هنا الذين اتبعوا السلف بن باز بن عثيمين، صار المرجعية في العالم إلى الآن لهم، وتبددت دعوة الإخوان وخلت منهم المساجد وسقطت رايتهم، سيما وقد أنعم الله علينا بهبة عظيمة أن سخر صاحب السمو الملكي ولي العهد لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف والإخوان والسورية بإبعادهم عن المجتمع. وهذه كانت وصية الشيخ بن باز لما قال نبعدكم عن المحاضرات، يعني بأي طريقة لكف المجتمع من شركم، هذا كلام بن باز قديما، أن نوقف محاضراتكم، فإذا ما وقفت وقفونا في المساجد صاروا يسوون في الاستراحات، صاروا يسوون في الانترنت. وش أوقفهم ولي العهد حينئذ وصدرت وهم في انتظار المصير الذي يستحقونه. طيب، إذا الإمارة في الحضر بدعة لم يأتي عليها دليل، والنبي قال إذا بوع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، فخالفوا الأصل أن صنعوا إمارة من غير إذن ولي الأمر الأكبر. أنا شخصيا لما ذهبت صغيرا توني شاب عمري فوق 17 سنة ودي أدرس هندسة بجامعة سور المعادن، وصلت تلقتني جماعة السورية، والله أنا أبي المصلحة يعني ما أدري أنا مش شايفهم دولي حاوة، أخذوني وقالوا لي نسوي لك الحذف حق المواد، ترى أروح لك كذا وافعل كذا ويلا عندنا رحلة وكذا. وصراحة أنا غريب يعني لما جيت المنطقة ما عندي أهلي هناك، كنت أخرج أتسلم معهم وتستغلون ذاك في الشبابهم يخرجونهم معهم في رحلات فيها أضحوكات. وكان أذكر من المشهد المسرحي اللي شفته فيهم يعني أو الترفيهي أنهم جابوا شخص ما عليه سنة الصلاح حاط لابس انفلينة وسروال وحنا مجتمعين في البحر، ويجي من بعيد يزحر كنا عطشان يلها أبي ماء، نحن بعرفه يشبه هذا لين قرب من اسمه هذه من كاس كان في داخلها مشت، لما قرب قلنا بيشرب طلع المشت الصغير واخذ يشرح شعره يضحك للناس. أوه والناس يجمعون الناس بالطريقة دي خروج عاوة عمره. ثم كان يقود هذه شو اسمها دي الإرفاهات يسمونها أمير. فجاني واحد في ليلة من الليالي وأنا ما أعرف والله شيء، مثل أي طالب جامعي صغير في السن ما أعرف وش حكاية، حسبهم صالحين. قال لي الآن بنعرفك على أمير المنطقة. يعني طب ما أمير المنطقة أهل سعود؟ لا مو أهل سعود، طلع أمير المنطقة منهم سوري له بيعة. نعم الحمد لله بلغت عنه السلطات وأجرت معهم مجراها الحمد لله. طيب، إذا هذا التنظيم السري وهب الله سبحانه وتعالى لكف شر هؤلاء حتى ما تسمعون تفجير رجلان، الحقيقة لازم نشكرهم الله يا أخوان، ولي العهد سيف فكب جماعهم، صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الدكتور عبد اللطيف على الشيخ، فأنزله من المنابع وطور المنبر وطهره، فله الشكر في زمن قياسي. نخل هذه البلد الطيبة الموحدة لله الأسس على التوحيد مملكة في زمن قياسي، حتى العالم كله يمنى ويسرى مندهش. وهذه وانا اسميها ان شاء الله البركة، بركة الحقيقة. حتى صرت تسمع الآن في المنبر ما يفيد الناس. هل تسمع الآن للتفجيرات ركز للمظاهرات لي؟ فوالله بأمن هذه البلد كنا أمن العالم كله، صح ولا لا؟ وتلاحظ كنت أقول لشيخنا الفوزان، والله أنعم علي بدراسة عند هذا الرجل العالم الجليل لما كنا بالطائف، فكنت أقول له يا شيخ نبي نذهب إلى الشام يكون لك لقاءات هناك، وقال خلني في هذا البلد ترى إن صلحت هذا البلد صلح العالم كله. وهذه حكمة، فرأيت أن الشيطان مركز عليها. ليش؟ كأنه إذا فسد قبلة المسلمين هذا البلد ومهبط الوحي يفسد العالم كله. ما تشوف الشيطان يخلي أصابع العالم كله مؤشر علينا وعلى ولاتنا وعلى علماءنا. النبي نفسه قال عن الشيطان يائس أن يعبد ولا في جزيرة العرب، لكن ما التحريش بينهم. ليش جزيرة العرب بالذات؟ ليش عمرو بن لحي يجيب الأصنام بجزيرة العرب؟ سقوطه يسقط العالم كله قبلة المسلمين. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ولاة أمرنا من شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. طيب، ومن الأصول التي خالفوها جماعة الإخوان الرجوع فهم الكتاب والسنة إلى الأهواء والآراء والأقيسة كرأي حسن البنا، وترك الرجوع للصحابة، مع النبي أخذ العهد بالرجوع فهم القرآن والسنة إلى الصحابة، فقال اللهم صل عليه واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، فحرفوا الآية والأحاديث ما يتفق مع منهجهم، فكانوا كما قال ابن تيمية يعتقدوا ثم يستدلوا. وعندي أمثلة كثيرة لتلاعب بالنصوص إخوان مسلمين، والله مثل اليهود تلاعب بالنصوص. حتى قال محمود شاكر المؤرخ العريق ذو الأنفاس الدقيقة في التأريخ والنقول والعلم المنقول، قال رحمه الله جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية يمدها اليهود والشيوعيون، وأنا مسؤول عما أقول. والله ذكر هذا، والله تلاعب بالنصوص يا إخوان، وحرفوا الكلم عن مواضع ليتفقوا مع إيش آرائهم الفاسدة. في عالم تجميع الناس حتى يحضرون بالآلاف عندهم من أكبر منظريهم وأحد من يحمدوه ويشيد به عبد المجيد الزنداني. خرج وأنا كنت صغير اجتمعت مع الناس اللي اجتمعوا في لما كنت بجامعة الهندسة، فحضرت وإذا به يقول محرفا لكتاب الله وأنا أشهد لتركبن طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد في السماء وينفصل طبقا عن طبق. لقيته بعد 20 سنة وطلبت العلم وذكرت له أن هذا الكلام باطل لأن النبي فسر الآية، فقال لتركبن طبقا عن طبق ما قال ابن عباس حالا بعد حال تكون أجنة ثم تكبر، ما له علاقة بالصواريخ. شف كيف التحريف سبحان الله. ثم يأتون إلى مثل قول الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، فيستبعدون قول ابن عباس ويضعفونه ويكفرون به جملة الحكام من غير تفصيل، ولهم في ذلك أشياء كثيرة يكفرون بها كتبتها، ارجع إلى كتابي الذي أوصى شيخنا الفوزان بنشره لمسيس الحاج يقول له فقه الجهاد، فذكرت لهم نحو 30 شبهة كفروا بها ولاة الأمر، حرفوا الكلم عن مواضعه وفجروا وتحزبوا. فرجع إلى كتاب فقه الجهاد الذي قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان وأعطاني صاحب السمو الملكي أمير المنطقة جائزة عليه، وهو كتاب فقه الجهاد الأمير خالد الفيصل عزه الله في الدارين. طيب، ومن الأصول التي خالفت فيها هذه الجماعة الولاء والبراء، فمشوا على قائد حسن البنا، ويعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، مع أن الله عز وجل قال في كتابه عن إبراهيم: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. قال حسن: لا تفعلوا، لا تتبرأوا من المشركين، كل من أطلق عليه الإسلام فهو أخوكم، إن كان رافضي يشتم الصحابة ويحرف الكلم عن مواضعه، سواء كان جهميا أشعريا صوفيا إلى آخره، فهو أخوكم وانسوا كل خلاف. فلا فرق بين إسماعيل ورافضي يسب الصحابة ويشتم هذه البلد ويخطط لإسقاط رايتها ويسقط التوحيد، لا فرق، كلهم إخواننا. إذن هذا الأصل ولاء وبراء أسقطوه، فكيف نتبنى الانتماء إليهم؟ لا إله إلا الله. ومن الأصول التي خالوا فيها منهج السنة الصدق في الدعوة، فأجازوا في الدعوة منهجا مبتدعا وهو الكذب والتلون عياذا بالله. في المنامات يكذبوا ليجمعوا الناس، وأحدثوا ما يسمى بالتمثيليات لإصلاح الناس وتسويد الجهال، ولو كانوا يكذبون يسودوهم ويخلوا عالم، هو كذب، يتكلم بالكذب الصريح. خرج واحد بالأمس منهم يقول له المذيع: لماذا يعني نكبت أغسل الأمة أو دعوت للجهاد وهذا الآن؟ قال: لم أدعو قط للجهاد. طلعوا له صورة وهو يدعو في مصر للجهاد. يكذبون يا أخوان، استغفر الله. فمتميزون بإيش؟ بالكذب والتلون، ولا يحترمون السنة والله ولا أهلها. جلست مع إخواني مرة فجعني، والله والله فجعني، في دعاباته يدل على أنهم لا يحترمون السنة، يعرضون بكتب وأصول السنة كصحيح الإمام مسلم، يقول السحن دحن بوه رواه مسلم في صحيح، لا السحن دحن بوه رواه مسلم، يعني مسلم غنى الأغنية، ويعرض مين؟ بمسلم. ما في احترام للسنة والله، ما في احترام لأهل السنة، نسأل الله العافية. فيدعوني الله بالكذب. خرج سلمان العودة وهو من عتاولتهم وكبارهم، وهو تلميذ القرضاوي ويشيد به، وقاعد بينه وكهية التلميذ الصغير لما جاء في لقاء معه، فخرج يكذب على الرسول أنه رآه في رؤية منامية، فيستعملوا الكذب في الدعوة. إذن هل الكذب يجوز في الدعوة إلى الله ولا بدعة؟ أجيبوني، ها؟ هل الصحابة استعملوا الكذب في الدعوة إلى الله؟ ها؟ سيما على الرسول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليلج النار. فخرج سلمان العودة لما عجز يقنع الناس بالخروج في منتدى النهضة، ما قدر يخرجهم، قبض عليه وانتهى الأمر، عجز. جاب له نساء كاسيات عاريات، يقول: ملين الحجاب في السعودية، ورشة عمل مع عزم بشارة للخروج من المملكة العربية السعودية، طرق الخروج يسوي الشعب، الشعب مرتاح أمور طيبة مع ولي الأمر. يا الناس استفزوهم، وش هذا؟ أقلق القذافي أمر السعودية وقال: كيف ما يخرجون؟ قاعد تلعبوا أنتم؟ طلعوا طلعوا فوضى خلاقة، كما فعل مع في خيمة مع عاكم المطيري السوداء، قال: اخلقوا لهم فوضى، اخلقوا كذب، اخلقوا إشاعات حتى يخرجوا عائلاتهم، وكانوا يأخذوا أموال باهظة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، وما استفادوا شيء، لا من القذافي ولا من حاكم المطيري. حاكم المطيري المملكة العربية السعودية منعت كثرة الحجاج، فدخل المعتمرون صفوفا متباعدين، فقال في الخضر شعبي، ولو كثروا إيش يقول؟ يقول: ما راعوا قواعد إيش؟ قواعد التباعد. وهذا عمل أهل النفاق، نعم عمل أهل النفاق. واحد في عهد النبي جاء بصدقة قليلة، قال: ما لقي هذا البخيل اللي يجيب هذا يعني؟ جاء واحد بصدقة كبيرة فقال: هذا رياء، ما حد سأل، ما يستسلم هذه الدولة ولا علمائها من ألسنتهم، السيئة وبهتانهم على ولاة أمر لإسقاطهم. وسبحان الله العظيم، لاحظنا ملاحظة، لما تكاثفت جهود الدولة في إسقاط عرشهم في السعودية كأنه كان قوتهم هنا، سقطوا بسائر العالم، فطردتهم تركيا وطردوا وصاروا مشردين في العالم، كأن القوة اللي يقهرون فيها الدعوة الصحيحة في المملكة فتسربوا واخترقوا. فلما قبض عليهم وجففت منابعهم، جزا الله خير صاحب السمو ولي العهد وصاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية وعلماءنا ورأس أمن الدولة وقيادتنا الكبرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وجفت منابعهم هنا، والله صرنا في العالم كله تقريبا نشعر بالأمن أكثر من أول، ويشعرون بالأمن هم، كأن قوتهم هنا كانت لما كسرت شوكتهم طردتهم تركيا وطردوا من هنا، صح ولا ما يشعرون؟ تركيا طردتهم متى؟ بعد ما قسم ظهرهم هنا. شفت كيف قوتهم كانوا؟ فلولا الله ثم ذينك الرجلين والله لعله كانت تصير عندنا كارثة كبيرة أكثر من تونس واليمن والهذا. بل أني أنا أعتقد أن بدأهم بتونس ثم سوريا واليمن وإلى آخره والله أظنه من باب بدعة ويعيتهم قبل وعاء أخي. ويش يريدون؟ يلا العالم العدو الشرقي والغربي والمدسين من يهود وغيرهم، يلا أسقطنا لكم ليبيا، أسقطنا لكم يمن، أسقطنا لكم في مصر، هيا أسقطوا عرش السعودية، يبونها قدوة. لكن فشلوا، ما استفادوا شيء، لأنهم متلاحمون مع ولاة أمرنا مع قيادتنا، التوحيد أسسونا عليه. فالله أنقذ هذا البلد من زعزعة الأمن، قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيش؟ مهتدون. طيب نختم محاضرتنا، وأنا أعتذر لكم من الإطالة، الأصول التي خالف فيها التبليغ منهج أهل السنة، حتى حكم عليه ابن باز أنه من الفرق الهالكة المتوعدين بالنار. معنى التبليغ صباح مساء يتعب ويسافر ومتوعد بالنار، يتوفى في الطيارة ومسافر متوعد بالنار حتى يترك هذا البدعة، سوء خاتمة إذا بقي معهم حتى يتوفى التبليغ والإخواني، والمنشق عنهم السرور التي صار يظهر العلم. ليش صار يظهر العلم؟ للخروج على ولاة الأمر. انتبه الآن، فمن الأصول التي خالفها التبليغيون؟ أنا أقول المفروض والإخوان تركا يستمدوا منهجهم الكتاب والسنة بل بالطرق العقلانية. يلا ضيفوا معهم الإخوان المسيين نقولها في الإخوان، فصار منهجهم بالاستحسان العقلي ومنهج المعتزلة. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخف أولى. فقال إلياس اخترعت طريقتي، في منام كنت في المدينة فرأيت الرسول يعهد إلي بشيء يشبه النبوة وأن أدعو الناس بطريق كذا وكذا، فاخترع لهم حينئذ إلياس دعوة الناس بهذه البدعة التي ترونها والتي خالفوا فيها الأصل الأعظم عند أهل السنة، ألا وهو الدعوة للتوحيد والأنبياء من قبل، فينكرون الدعوة للتوحيد بزعم أنها تفرق. سألت بالسند العالي أكثر من تبليغي، ألقيت محاضرة كلمة في جدة هنا، عزمني واحد ما ظلت بتبليغ والله، قهواني في بيته فجعني قال أنا من جماعة التبليغ الآخر. فسألته أي شيء أول شيء تدعوني إليه؟ احترف، قال الربوبية. بيعرف المشكلة درس في مدارسنا في شيء اسمه الربوبية. طيب تقول الله خالقنا رازقنا، ثم أي شيء؟ قال فضائل الأعمال، وآخر قال الصلاة. ويلكم، يخرج معكم المشرك وتقرون الشرك تشوفونه وتنكرونه وتريدون أن ننتمي إليكم؟ لا يجوز انتماء إليكم ولا لغيركم من خالف السلف، دعوة تقر الشرك كما جاءتني جماعة التبليغ لما بدأت الكلام في التحذير منهم في مسجدي قبل الحمد لله 17 سنة وأنا أحذر منهم في مسجدي، فجاءوني على صورة متذللين خاشعين مصادقين يريد كف لساني عنهم وعلى التحذير عنهم. يعني ابن باز بيّن حالهم، نعم، فمن أنا؟ فجاءوني وصاروا يتكلمون كلام والله لا خطام له ولا سنان. فسألتهم ووقفت كلامهم، قلت الآن لو واحد منكم ذهب إلى بنغلاديش ورأى أناس يطوفون حول القبور ينكرون عليه، قال لا إيش يأمر، قد يخرج معه، وإذا خرج ينكروا، لا، إذن دعوة تقر الشرك بالله كيف تفلح؟ فخالفوا الأصل العظيم، أساءوا الظن في التوحيد وأنه يفرق العبيد، وأساءوا الظن في العلم، وهذا الأصل الثاني الذي خالفوا فيه، أنه يروا أن طلب العلم مخالف لفقه الدعوة ولمصلحة الدعوة وأنه يعطل الدعوة. هذا أصل عند أهل السنة، طلب العلم، من غير طلب علم ما يقدر الإنسان يتبع الإسلام، فخالفوا الأصل وأساءوا الظن في العلم، وقالوا العلم يأتينا على الطريقة الصوفية، حدثني قلبي عن ربي. نعم، فقال الألباني عنهم طريقتهم صوفية سلفية، صوفية إيش؟ معاصرة. صحيح؟ صحيح. خذ الآن التبليغ اللي قابلني عند المسجد، أنا في مسجدي ودرس الحمد لله سنة أبي داود مسند أحمد كتب السنة، ويحضرون طلبة عندي من مختلف الجنسيات الحمد لله، وأنا طالع من الباب حق مسجدي يقابلني تبليغي صاحب عبة يسخر من دروسنا، والله يسخر من الدروس عندنا. فقلت له، قال ليش تسوون أنتم تدرسون بداود ليش يعني؟ قلت له وأنتم ايش تسوون؟ قال حنا على الله ما نحتاج إلى، حدثني أخبرني الله يفتح علينا، أقوم في المنبر الله يعطيني. هذا دعوة صحيحة يا أخي؟ هذا دعوة صحيحة يا أخي؟ لا شك أنها باطلة. النبي قال العلم بالتعلم، فخالفوا هذا الأصل المعروف أن العلم بتعلم والسماع بالأسانيد. هم قالوا هذا لا يفيد، علمنا يتصل مع الله بالإلهام، حتى قال للتبليغ ذاك علمنا نحن على الله، ما نحتاج نقعد معكم في درس أبي داود ولا في كتاب التوحيد، الله يعلمنا. فسقطت دعوتهم، لأنه مثل ما قال ابن تيمية عن الصوفية، قلوب الأولياء عندنا معاد متصلة بالله، لا يحتاجون إلى النبوات، إلى إيش؟ دراسة الأسانيد. ومن الأصول اللي خالف فيها جماعة التبليغ أهل السنة والجماعة إيش خالفوا؟ إنكار المنكر. يرون جماعة التبليغ أن إنكار المنكر يفرق الناس، فقال لي أحد التبليغيين، قال لي لا تنكر على المجتمعات محبوباتهم، يحبون مثلا التبرج خلهم، واحد يعشق امرأة ويزني بها خله، واحد يدخن يعني قرب له الطفاية، كيف هذا؟ يقول عشان إيش؟ يقول عشان لا ينفرون منا. فسبحان الله، التبليغون عطلوا الأمر المعروف والمنكر عموما، وجعلوه في صورة الربوبية، تعظيم الله وترك إنكار الشرك حتى. والإخوان أنكروا في جانب واحد، وشو؟ على ولاة الأمر، أما على الناس يسلكون لهم الفتاوى عشان يجمعونهم حولهم. أي والله، في الناس يسلك. حتى سئل سماع العودة وهو من كبار الإخوان عن الرجل ينزل في مسبح فيه مياه معدنية ويعني ينعش البدن وطبي وكذا، وفيه نساب ميوهات، فقال انزل يا أخي واغمض عينك واغض بصرك واستغفر الله وانزل معهم. نعم. واتصل في واحدة قالت أنمص أو أسوي عملية تجميل، قال أنمصي ثم توبي ما دام زوجك بهذا. نعم. واحدهم تسأله امرأة تقول أنا عندكم لحم وألقص عارية، يعني كاسي عارية، قال أرقصي حتى يغنيك الله من فضله. المقصود أن مثل هذه الفتاوى يسلكون هذا للناس، أما إذا ظهر منكر بإقرار السلطان حشوا أدمغة الناس الخروج عليه، إذن إنكارهم منصب على من؟ على الولاية. أما الناس فيسلكون لهم منكراتهم حتى يجمعونهم حولهم. وصارت جماعة التبليغ التي لها إمارة في الحضر وهي بدعة، ولا يدعون للتوحيد ويدعون الخرافات، نعم، بل الأخ الشرقاوي كان مع جماعة التبليغ 30 سنة صرح بتصريحات قرأتها في تويتر، منها قال صعدوني صعدوني خلال 30 سنة إلى وصلوني قائد التبليغ في أمريكا، طلع يقود العالم كله في التبليغ. فلما صعدت عينوني بأمر إماري تبليغي مرسوم أني أصبح خادم لأمير أو قائد المنطقة العالم كلها في التبليغ. فرح المسكين فرحان بيخدمه، يقول فجلست معه، فمن أول ما دعاني إليه الشرك الأكبر. قال أي شيء عن الوهابية؟ يقول الأولياء ما يفيدون، يدعوناهم لهم توسل لهم سمع ويشفعوا لك عند الله. دعاه للشرك الأكبر، فدعوة تدعو للشرك الأكبر وتقر الشرك كيف ننتمي لها؟ فحذاري حينئذ من الانتماء لهذه الجماعة التي صرحت أن تبايع على الطرق الأربعة الجشتية وغيرها من الطرق الصوفية. هذا في البداية ما يظهرون لك هنا في السعودية، بعدين لما ترقى وترقى بترقى الشرقاوي يبينون لك بعدين، ولا في البداية يعرفون دعوتنا قائمة على التوحيد يسكتون متلونون يتشبهون مع هذا مع الإخوان في التلون والتقية. عباد الله، الأهواء لا تغرك، ترى كلها رديئة تدعو للسيف. لا تقول جماعة تبليغ دراويش، فإنهم صاروا أرض خصبة للإرهاب. فإن الشخص يكون في المقهى عربيدا يشرب الخمر ويصاحب النساء، تقول لو فجر بالحجام الناسف لن يطيعك، يأخذ التبليغ ويسوي له رقائق والجنة وذكر الجنة إلى آخره، فيصبح إيماني جاهلي يقبل التفجير والتكفير ليدخل الجنة. فحينئذ ما حضرت الدولة هذه وأمرتنا، أمرنا وزير الشؤون الإسلامية الخطباء نحن بالخطبة عن التبليغ وعن الإخوان وعن السورية، وهي أخطر ما يكون، لأنهم يظهرون العلم قنطرة للخروج على ولاة الأمر، فيسمع كلامهم أكثر. فمن هذه الجهة كانوا أخطر كما صرح ذلك ولي العهد وصرح العلماء. هذا يكفينا اليوم في التحذير من انتماء لتلك الجماعتين، ونطيع الرسول اللي أمرنا باتباع جماعة السلف، فنكون كما قال ابن تيمية: لا ضير على الرجل أن ينتسب للسلف فيقول أنا سلفي، بل هذا واجب عليه، وهو خير من أن يقول أنا كذا وأنا كذا. فنحن نتبع السلف، ونحن دولة سلفية، وعلماؤنا سلفيون. إمام بن باز سلفي، يعني اتبع الصحابة هم السلف وليس رجال، وليس كما يهم أن الدعوة تسب المشايخ. الدعوة تبين الحقائق وتوضع النقاط على الحروف بالأدلة، وتتبع الإجماع القائل: التحذير من أهل الأهواء والبدع المضلة والفراق المخالفة واجب باتفاق العلماء. أسأل الله أن يكون قد نفعنا بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة جاءتنا مثل الخير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم من مكر سرا أو جهارا مكرا كبارا أراد به هذه البلاد شرا في ولاة أمره وفي سياسته وفي مقدراته، فاللهم اكشف ستره، اللهم مزق أمره، وسلط عليه الطواعين والموت، وسلط عليه ما لا يقدر على الصبر عليه بشر. اللهم ارفع رايه التوحيد خفاقه، وانصر الإسلام وأهله، واهد ولاة أمر المسلمين جميعا إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، واجمع كلمتنا على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.